والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر شوال لعام 13 و400 وألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بعد العصر. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بعد العصر. سبق في التراجم السابقة النهي عن الصلاة بعد الفجر، والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في وسط النهار. وهذه الترجمة من جملة هذه التراجم المتعلقة ببيان أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات هي ثلاثة أوقات تتعلق بطلوع الشمس وغروبها وقيامها، وهي أوقات قصيرة ووقتان طويلان يضافان إلى هذه الثلاثة الأوقات، وهما متصلان بوقتين من هذه الأوقات الثلاثة، وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والترجمة: النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد أورد النسائي أحاديث في هذا الباب، أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر حتى الطلوع، أي طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى الغروب، غروب الشمس. والحديث مطابق للترجمة، وهو مشتمل على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيكون هذا الوقت الطويل متصلا بالوقت القصير الذي هو عند غروبها، والذي جاء فيه وفي الوقتين الآخرين أحاديث تخصها، مثل حديث عقبة بن عامر المتقدم: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ومنها هذا الوقت الذي هو غروب الشمس. وإذا فوقتان طويلان متصلان بوقتين من هذه الأوقات الثلاثة، وسيكون التحريم أو النهي مستمرا من حين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا مجاهد بن موسى، وهو الخوارزمي، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. تأكد من هذا، شوف.
أي نعم، صحيح.
مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة المحدث الفقيه المشهور الثقة الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد، وهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة كذلك.
أي نعم.
نعم.
عن أبا سعيد
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو مشهور بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري أبو سعيد الخدري، كثيرا ما يذكر أو لا يكاد يذكر إلا هكذا أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالخدري هذا أبو سعيد الخدري هو أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد من وإسناد رباعي، فهو من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده، لأن أعلى أسانيد النسائي الرباعيات، لأنه ليس عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات، وإنما أعلى ما عنده الرباعيات، أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص. والثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية في صحيحه، والترمذي عنده 1، وابن ماجه عنده 5 أحاديث بإسناد واحد، إسنادها واحد، ورجالها في جميع هذه الأحاديث 5. أما مسلم والنسائي وأبو داود فليس عندهم ثلاثيات، وأعلى ما عندهم الرباعيات، وهذا الإسناد الذي معنا من أعلى الأسانيد عند الإمام النسائي رحمه الله. وكلمة الطلوع والغروب المراد بها طلوع الشمس وغروبها، وأل فيها عوض عن المضاف إليه، أل عوض عن المضاف إليه، يعني طلوع الشمس وغروب الشمس يحذف أحيانا المضاف إليه ويؤتى بأل في أول المضاف فتكون مغنية عنه، وهذا يكون على سبيل الاختصار، وهذا يوجد كثيرا في يعني في الكلمات، ويستعمل في أسماء الكتب كثيرا من أجل الاختصار، مثل ما يقال الفتح والبلوغ والعمدة والروضة وما إلى ذلك من أسماء الكتب، يذكرون المضافة مسبوقا بأل وحذف المضاف إليه، البلوغ بلوغ المرام، الفتح فتح الباري، العمدة عمدة الأحكام، وهكذا يعني تأتي أسماء كتب مختصرة يحذف المضاف إليه ويؤتى بأل في أول المضاف فتكون مغنية وعوضا عن المضاف إليه.
وقال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى، ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس، يعني حتى تطلع، حتى تبزغ يعني حتى تطلع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالحديث مطابق أو شاهد أو دال على ما ترجم له النسائي، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر أي حتى تغرب الشمس. هذا الحديث يدل على ما ترجم له المصنف. والإسناد حدثنا عبد الحميد،
عبد الحميد بن محمد،
عبد الحميد بن محمد إيش قال فيه؟
ثقة
لا، عبد الحميد بن ابن
ابن محمد
ابن
أبو عمر الحراني،
ها؟
أبو عمر الحراني يقول.
أيوة الحراني نعم. عبد الحميد ابن محمد الحراني ثقة خرج له
النسائي.
ثقة خرج له النسائي. ثقة خرج له النسائي وحده. هو من شيوخ النسائي ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. أيوة.
قال حدثنا مخلد.
قال حدثنا مخلد ابن يزيد. مخلد ابن يزيد. إيش قال فيه؟
صدوق له أوهام.
أي خرج حديثه؟
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ترمذي مو فيه؟
لا مو.
نعم. وهو صدوق له أوهام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. صدوق له أوهام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. هذا مخلد ابن يزيد. أيوة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة كثير التدليس. ثقة كثير التدليس وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو إمام محدث فقيه مكثر من الرواية. هو من صغار التابعين وهو الذي كلفه أو أسند إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أن يقوم بتدوين السنة. وهو الذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى ولم يسوق المتن بل قال بنحوه يعني بنحوه بنحو المتن الذي قبل هذا يعني بنحوه يعني بنحو المتن الذي قبل هذا. فالضمير في نحوه يرجع إلى المتن الذي قبل هذا وهو قول أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا هو المتن الذي ذكر قبل هذا والذي يرجع إليه الضمير في قوله نحوه. والمقصود بنحوه أنه مثله في المعنى وليس باللفظ لأنه إذا كان المتن المحال إليه يماثله المتن المحال يقال بمثله أو مثله. أما إذا كان ليس مطابقا في اللفظ وإنما هو موافق في المعنى مع اختلاف في الألفاظ التعبير عنه يقال بنحوه. هذا هو الفرق بين بمثله ونحوه. بمثله يعني اللفظ مثل اللفظ هذا اللفظ الذي لم يذكر مماثل لللفظ الذي ذكر قبله. وإذا قيل بنحوه يعني معناه أن المعنى أنه متفق معه في المعنى لا في الألفاظ. قد يكون فيه اختلاف في الألفاظ ولهذا جاء التعبير بكلمة نحوه. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان.
نعم.
أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وقد جاء في بعض النسخ محمود بن ابن خالد السلمي وكل منهما روى عن الوليد بن ابن مسلم. كل من الاثنين روى عن الوليد بن مسلم فيحتمل هذا ويحتمل هذا وكل منهما ثقة. كل منهما ثقة محمود بن غيلان المروزي ومحمود بن سلمة محمود بن خالد الدمشقي. كل منهما السلمي محمود بن خالد السلمي كل منهما ثقة لكن اختلفوا في من خرج له في الذين خرجوا له. فمحمود بن غيلان خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، يأكد من هذا إلا أبا داود. محمود بن غيلان خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأما محمود بن خالد السلمي فقد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو وفي ترجمة الوليد بن مسلم أنه روى عنه هذا وهذا، محمود بن غيلان ومحمود بن خالد، فسواء كان هذا أو هذا المؤدى واحد والنتيجة واحدة، وهما ثقتان وهما من شيوخ النسائي، وهما جميعا من شيوخ النسائي، وقد روي عن الوليد ابن مسلم. وفي بعض النسخ محمود بن غيلان وفي بعضها محمود بن خالد. والوليد بن مسلم هو ثقة كثير التدليس والتسوية، كثير التدليس والتسوية. التدليس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع كعن أو قال، وإذا جاء عنه سمعت وحدثني وأخبرني وأنباني فلا مجال للتدليس، يزول خشية التدليس، لأنه إذا صرح بالسماع في موضع آخر انتهى، ما هناك إشكال إذا صرح بالسماع في موضع آخر، وإنما الإشكال فيما إذا لم يوجد عنه التصريح للسماع، فيحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. أما التسوية فهو نوع آخر من التدليس، وهو أسوأ أنواع التدليس، وهو أن يأتي إلى إسناد فيه ثقات وضعفاء فيحذف الضعفاء الذين في أثناء الإسناد ويذكر الثقات، يروي عن بعضهم عن بعض لكن ليس بلفظ سمعت ولا حدثني وأخبرني، وإنما يأتي به بعنعنة أو قال، فيسوي الإسناد، يعني يصير كأنه ثقات مع أنه فيه ضعفاء قد حذفوا، وهذا أسوأ أنواع التدليس. وليس الأمر مقصورا على الشخص المدلس، بل يضاف الحذف إلى غيره، فيحذف يعني شيخ شيخه أو من فوقه، ثم يجعل ثقتان متصل بعضهما البعض وقد حذف بينهما ضعيف، وقد حذف بينهما ضعيف، هذا يسمون تدليس التسوية، وهو أسوأ أنواع التدليس، لأن التدليس ليس خاصا بالمدلس، بل أضيف الحذف إلى من فوق المدلس، يعني شيوخ شيوخه ومن فوقهم. ومن خرج له
الأربعة،
ما
الأربعة الأربعة
اللي هو وليد المسلم.
اي نعم،
ليش الأربعة؟
اي نعم،
شوف فيه وليد مسلم ثاني، لا يكون
وليد بن مسلم القرشي.
ايوه،
قول الوليد بن مسلم القرشي مولاهم،
ايوه،
أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية،
أيوة،
من الثامنة
على أربعة، بس
عن أربعة،
أيوة، خرج حديثه الأربعة أصحاب السنن الأربعة، أيوة.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر،
قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر، وهو ثقة قيل إنه لم يروي عنه إلا الوليد بن مسلم. من خرجه؟
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي،
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أخرج له صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. أيوه،
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب، عن
عطاء، يزيد
عن عطاء،
عن عطاء،
وعن عن ابن شهاب، عن عطاء، عن أبي سعيد، وقد مر ذكر الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر يعني إلى أن تغرب الشمس. نهى عن الصلاة بعد العصر يعني إلى أن تغرب الشمس، فهو دال على ما ترجم له المصنف من النهي عن الصلاة بعد العصر. وإسناد الحديث أحمد، أخبرنا أحمد بن حرب وهو النسائي، خرج له النسائي وحده.
أي نعم،
صدوق ولا ثقة؟
نعم
وهو صدوق، خرج له النسائي وحده. أحمد بن حرب النسائي يعني من بلد النسائي، نسبته كنسبة النسائي، وقد خرج حديثه النسائي وحده. أيوة.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان عن من؟
عن هشام بن حجير.
ما أذكر أي السفيانين، سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، ما تذكر الآن أيهما، لكن من حيث قرب البلد فيعني سفيان الثوري، يعني سفيان الثوري من الكوفة، والنسائي من تلك الجهة، وأما سفيان العيينة هو مكي، لكن لا, لا, لا أتذكر أي سفيانين هو المقصود. نعم
هشام بن حجير من مكة.
مكي هشام بن حجير مكي.
نعم
أقول أحسن، لا أدري، المهم ما تحقق من أي الاثنين، ولعلي في الدرس القادم أذكر ذلك. والسفياناني خرج حديثهما أصحاب الكتب الستة، وهما ثقتان ثبتان، لكن تعيين أيهما لا أدري الآن. أيوة.
عن هشام بن حجاج.
إيش قال فيه؟
صدوق له أوهام. خرج له البخاري ومسلم والنسائي.
وهشام بن حجير صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. أيوة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان، وهو ثقة فاضل، ثقة ثبت فاضل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابن عمه، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعباد له الأربعة هم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء يقال لهم العباد له من الصحابة، وذلك وهم من صغار الصحابة، وكانوا في أسنان متقاربة وفي عصر واحد، فلهذا يطلق عليهم العبادلة. وأما عبد الله بن مسعود فإنه ليس منهم، لأنه متقدم عليهم بكثير، وكانت وفاته سنة 32، سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والعبادلة الأربعة هم هؤلاء الذين هم في سن في أسنان متقاربة، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عباس أيضا هو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته، والذين أشرت إليهم عند ذكر أبي سعيد الخدري في حديثه المتقدم.
وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزمي قال حدثنا
المخرمي،
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورواها، قالت أوهم عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. الحديث هذا اللفظ لا يطابق الترجمة التي هي قول النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر لأنه يتعلق بطلوع الشمس وغروبها. لكن حديث عمر الذي أشير إليه والتي قالت في عائشة أوهم عمر هو مشتمل على ما ترجم له، وقد تقدم في الأحاديث السابقة من رواية ابن عباس عن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حيث قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وهو من أحبهم إلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فالحديث لا يدل على ما ترجم له، ولكن حديث عمر الذي أشير إليه هو الذي يدل على الترجمة، وهي لا صلاة بعد العصر وهي النهي عن الصلاة بعد العصر. وقول عائشة أوهم عمر قيل إن المراد بها أنه وهم ذهب وهمه وقالت إنما قال رسول الله إن لا تتحروا. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وجاء عنه ذاك، وهذا الإطلاق الذي جاء عن عمر أيضا وافقه غيره عليه من الصحابة كثيرون الذين رووا الحديث مطلقا عن النهي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وليس الأمر مقصورا على النهي عن الصلاة عند الغروب، بل جاء في أحاديث النهي عن صلاة بعد الغروب عند الغروب، وجاء أحاديث تدل على المنع من صلاة العصر حتى الغروب، فيكون الوقتان متصلا بعضهما البعض، الوقت الطويل مع الوقت القصير، الوقت القصير الذي هو عند غروب الشمس والوقت الطويل الذي هو بعد العصر حتى تغرب، فيكون الوقتان متصلا بعضهما البعض. وهذا الذي جاء عن عمر وافقه عليه جماعة من الصحابة، وقد مر ذكر جملة من هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما فيما يتعلق بقرني الشيطان فإن هذا إنما هو خاص بالغروب كما جاء في هذا الحديث وبذلك من الحديث أنهم لا يتحروا ويقصدوا الصلاة في ذلك الوقت لأنها تخرج بين قرني الشيطان والشيطان يعترض حتى يكون الساجدون للشمس والعابدون لها يكون سجودهم له وعبادتهم له. وإسناد الحديث أخبرنا
محمد بن عبد الله بن المبارك
المخرمي إيش قال عنه؟
ثقة روى له البخاري وأبو داود والنسائي
ثقة روى له البخاري وأبو داود والنسائي. أيوه
حدثنا الفضل بن عنبسة
ايش قال فيه؟ ثقة خرج له البخاري والنسائي مثل الذي قبله الا ان الذي قبله عنده زيادة ابي داود خرج له. ايوه
حدثنا وهيب
وهو بن خالد وهيب بن خالد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن طاووس
وهو عبد الله بن طاووس وهو ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس عن ابن عباس
عن قالت عائشة
أي نعم عن طاووس وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا طاووس بن كيسان ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء، هذه الواحدة من النساء هي أم المؤمنين عائشة وهي التي قال فيها السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي قوله وزوجة النبي يعني بذلك عائشة رضي الله عنها، فهي الصحابية الوحيدة التي كثر حديثها ولم يقاربها أحد من الصحابيات، وقد زاد حديثها على 1000 حديث.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تشرق، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تطلع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. حاجب الشمس هو طرفها، يعني إذا طلع طرفها يعني بدأ الطلوع فإنها تؤخر الصلاة حتى يتم الطلوع، حتى يتم الطلوع وترتفع. وإذا غاب حاجبها يعني ذهب جزء منها، يعني اللي هو مقدمها أولها أو طرفها، فإنها تؤخر حتى تغرب كلها، حتى تغرب كلها. والمقصود من ذلك الإشارة للوقتين القصيرين، ومن المعلوم أن الوقتين الطويلين متصلان بهذين الوقتين القصيرين، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن هذا إشارة إلى الوقت القصير الذي يعترض الشيطان و يعني عند طلوع الشمس وعند الغروب، حتى تكون العبادة له من الذين من الكفار الذين يعبدون الشمس، فيكون سجودهم له، لأنه يسجدون الشمس وهو يعني يكون معترضا، يعني تكون بين القرنين الشيطان، وحين يسجد لها الكفار فيريد أن يكون سجودهم للشمس سجودا له، سجودهم للشمس سجودا له. والإسناد أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد الثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو المحدث الثقة الثبت الناقد يحيى بن سعيد القطان، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
قال حدثنا هشام بن عروة،
قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين المعروفين في عصر التابعين. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة الذين يطلق عليهم هذا الوصف في المدينة في عصر التابعين، عندما تأتي بعض المسائل التي اتفقوا عليها يقال قال بها الفقهاء السبعة أو اتفق عليها الفقهاء السبعة. عروة بن الزبير هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين المعروفين في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها.
يروي عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وهو الذي قال عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، يعني يريد أن يكون من المجاهدين، ولكن الرسول لم يجزه لصغره، ولما كان في سنة غزوة الخندق أجازه. وهذا يدل على حرص الصحابة وصغارهم على الجهاد في سبيل الله، وأن الواحد منهم يأتي يعرض نفسه وهو صغير يريد أن يكون من المجاهدين، لكن لصغره لم يظفر بالإذن له، وفي السنة التي بعدها وفي غزوة الخندق أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرنا قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعدل الشمس حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي صلاة الكفار.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن سلمة عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عنه أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، وهو من رواية صحابي عن صحابي، لأن الاثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والحديث يتعلق بالأوقات المنهي عنها، لكنه ليس واضحا فيما ترجم له، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ايش قال مثل الحديث؟ قال سمعت عمرو بن عبسة يقول
قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر.
يعني هذا يدل أو من الأحاديث الدالة على نزول الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه في ثلث الآخر ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه من سؤله، هل مستغفر فأغفر له. الحديث أيوه.
فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن.
أيوه. في آخر الليل في الثلث الآخر من الليل. أيوه.
فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس.
فإن الصلاة محظورة مشهودة، يعني تحضرها الملائكة وتشهدها إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس، والمقصود من ذلك يعني أن الصلاة في آخر الليل، يعني في الثلث الآخر من الليل، هذا من الأوقات التي هي من الأوقات التي لها ميزة ولها فضيلة، لأنها الوقت لأنه الثلث الذي ينزل فيها الرب، ثم بعد ذلك صلاة الفجر وهي مشهودة ووقتها إلى طلوع الشمس، لكنه إذا صليت الصبح فإنه فقد جاءت الأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. أيوه.
فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار.
فإنها تطلع يعني الشمس بين قرني الشيطان، لأن الشيطان يعترض ليكون العابدون للشمس عابدين له. والحديث واضح الدلالة على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، لأنها تظهر بين قرني الشيطان، لكن ما ترجم له النسائي ليس واضحا في الدلالة على ما ترجم له، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. أيوه.
فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها.
نعم، يعني إذا ذهب وقت النهي بعد ذلك يبدأ وقت صلاة الضحى ويستمر إلى أن تكون الشمس فوق الرؤوس, يعني عند الزوال, يعني قبل الزوال حيث يقوم قائم الظهيرة, وعند ذلك يمتنع من الصلاة فيها. أيوه شكون.
ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار.
نعم, يعني تكون على الرأس, ليس هناك ظل لا من جهة المغرب ولا من جهة المشرق. في هذه الحالة يعني نهي عن الصلاة, فإذا انكسر الفيء ووجد الظل وبدأ إلى جهة المشرق حيث ذهبت الشمس إلى جهة المغرب, عند ذلك يحين وقت صلاة الظهر, يحين أو يبدأ وقت صلاة الظهر.
فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء.
أيوه, يفيء الفيء يعني ينكسر الظل ويوجد الظل إلى جهة الشرق حيث انحرفت الشمس إلى جهة الغرب, فوجد الظل من جهة المشرق.
ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس, فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار.
ثم الصلاة محظورة مشهودة يعني من ذلك الوقت إلى غروب الشمس, لكن المقصود من ذلك ليس المقصود من ذلك أن الإنسان يصلي كيف شاء, لكن صلاة العصر هي تستمر في وقت الاضطرار إلى غروب الشمس, في وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. لكن إذا صليت العصر فقد جاءت الأحاديث النهي عن الصلاة حتى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس, وهذا هو الذي ترجم له المصنف النهي عن الصلاة, ولكن الحديث الذي معنا لا دلالة فيه على نفس الترجمة, لكن فيه الدلالة على النهي عن الصلاة عند الغروب وعند الزوال وعند طلوع الشمس.
ماذا الحديث؟
انتهى؟ طيب ايش هنا الحديث؟
اخبرنا عمرو بن منصور.
ايش قال عنه؟
قال ثقة وقوله ابن النسائي.
عمرو بن منصور ايش قال؟
النسائي.
عمرو بن منصور النسائي, وهو ثقة خرج له النسائي وحده. ايوه.
قال اخبرنا ادم بن ابي اياس.
قال اخبرنا ادم بن ابي اياس وهو ثقة, وهو من شيوخ البخاري, والنسائي يروي عنه بواسطة. ايش قال عنه؟
ثقة خرج له البخاري وابو داود في الناسخ والترمذي وال
في الناسخ.
اي نعم. خادل
النسخة الأخرى دال بس دال ما أدري عن إيش دال, وكذلك في التقريب في خلاصة هذه بالكمال دال, يعني خاء دال سين تاء خاء دال تاء سين, يعني البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ابن ماجه كمان.
نعم ابن ماجه. إيش عندك؟
في خاء خاء دال تاء سين قاف.
وفي قاف لا, نسخة التقريب ونسخة الخلاصة يعني فيها غير هذا, بس يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى تهذيب الكمال الذي يذكر فيه الأسماء دون الرموز الذين خرجوا له. أيوة.
قال حدثنا الليث بن سعد.
قال حدثنا الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه الثقة الثبت, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة.
قال حدثنا معاوية بن صالح.
قال حدثنا معاوية بن صالح بن حدير. وإيش قال عنه؟
صدوق له أوهام. أيوة. خرج له مسلم الأربعة.
صدوق له أوهام خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة.
قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر.
أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر ثقة خرج له من؟
البخاري ومسلم الأربعة.
خرج
في الأدب المفرد.
خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ضمرة بن حبيب.
لا.
وضمرة بن حبيب. نعم.
قال قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمر بن حبيب وأبو طلحة.
وضمر بن حبيب خرج له وثقة خرج له أصحاب السنة الأربعة. خرج له أصحاب السنة الأربعة. وأبو يحيى
وأبو طلحة.
وأبو طلحة
نعيم بن زياد.
نعيم بن زياد ثقة خرج له من؟
ثقة يرسل.
ثقة يرسل خرج له من؟
خرج له النسائي وأبو داود في التفرد. فقاف.
فاسين
صاحب التقريب يقول الفاء أبو داود في التفرد.
خرج له أبو داود. خرج له النسائي إيش؟
فاسين مكتوب.
فاسين هكذا؟ ما أدري ليكون في النسخ الأخرى شيء غير هذا ما تذكر لنا لكن يراجع. أيوه.
قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي.
قال سمعنا أبا أمامة الباهلي وهو صدي بن عجلان. صدي بن عجلان الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن عبسة وهو أيضا صحابي مشهور خرج حديثه ليس الستة في التقريب.
مسلم والأربعة.
مسلم والأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. انتهى الباب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم الأحد الموافق 27 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب. قال أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال أخبرنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب. وقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه انظر إلى هذا أي صلاة يصلي؟ فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب. المقصود من هذا الصلاة أو التنفل قبل صلاة المغرب وبعد الأذان يعني بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. فهذا هو مقصود الترجمة. هذا هو مقصود الترجمة. وقد جاء في الدلالة على هذا المعنى هذا الحديث وغيره من الأحاديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كلها دالة على أنه يصلى قبل المغرب بعد الأذان وبعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. وأن ذلك سائغ وصاحبه مأجور عليه وليس هذا من السنن الرواتب التي جاء في الحث عليها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر 12 ركعة كما جاء في حديث عائشة, وعشر ركعات كما جاء في حديث ابن عمر بجعل ما قبل الظهر ركعتين. حديث ابن عمر 10 ركعات قبل الظهر ركعتين, قبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان وبدل المغرب ركعتان وبدل العشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان. وحديث عائشة 4 قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. هذه الصلاة التي جاءت في هذا الحديث وهو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يدل على أن هذه الصلاة تصلى في هذا الوقت, وأن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن المؤذن فإنه يستحب له أن يقوم ويصلي قبل صلاة المغرب. وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة أي بين الأذان والإقامة, فبين كل أذان وإقامة يصلي الإنسان, بين كل أذان وإقامة يصلي الإنسان. وهذا الحديث يدل على الصلاة قبل المغرب, كما أن الحديث الذي معنا هو حديث عقبة بن عامر أنه قال كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذه الصلوات, هذه الصلاة التي قبل المغرب. أما إسناد الحديث ايش المتن نفسه قال؟
نعم
اقرأ المتن.
أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه انظر إلى هذا أي صلاة يصلي, فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير رأى أبا تميم الجيشاني يصلي قبل المغرب, وكان عقبة بن عامر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عقبة بن عامر الجهني موجودا, فقال له انظر إلى هذا كيف يصلي, انظر إلى هذا يعني إلى أبي تميم الجيشاني, يقول هذا أبو مرثد أبو, 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 أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري, قال انظر إلى هذا, فالتفت إليه فرآه يصلي يعني بعد المغرب قبل المغرب, فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني عمله صحيح. وكان أبو الخير يعني استغرب هذا أو أنه ليس عنده شيء في هذا, ف ذكر أو لفت نظر ذلك الصحابي الجليل وهو عقبة بن عامر, فالتفت إليه فرآه يصلي فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني فإنها سائغة وأنها سنة وأنه لا مانع منها ولا محذور فيها ولا إشكال فيها لأنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وذلك بإقراره أصحابه وهم يصلون. وجاء التنصيص عليها في أحاديث أخرى مثل قوله الذي أشرت إليه بين كل أذان صلاة وصلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء, فهذا يدلنا على استحبابها, ولكنها ليست من السنن الرواتب المؤكدة التي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي 12 ركعة التي أشرت إليها. و إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل,
يقول النسائي أخبرنا علي بن عثمان بن سعيد بن عبد الله
بن محمد
بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل. والنسائي نسب شيخه وأطال في نسبته, وكما ذكرت سابقا إن الراوي يمكن أن يذكر شيخه بما يريد لأن هذا كلامه, بخلاف ما إذا كان التلميذ ذكر شيخه بلفظ مختصر فليس لمن دونه أن يزيد في نسبه دون أن يبين بأن يقول هو فلان بن فلان أو يقول يعني ابن فلان أو هو الفلاني، لأن ليس لمن دون التلميذ أن يزيد على ما قال التلميذ إلا إذا أتى بلفظ يبين أن الزيادة ليست من التلميذ، بأن يقول هو بن فلان أو يعني بن فلان. أما التلميذ فإنه ينسبه كما شاء، مثل ما فعل النسائي هنا، ذكر نسب شيخه بطويل فقال علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نبيل، ستة أشخاص يعني، ذكر خمسة من أسماء آبائه، خمسة من أسماء آبائه. فالتلميذ ينسب شيخه بما يريد، ويمكن أن يضيف إلى ذلك بين يقول في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني، وينكر ما يريد. أما من دون التلميذ فإنه لا يزيد على ما ذكر الشيخ، على ما ذكر التلميذ. وإذا أراد أن يزيد ما يوضح فليأتي بكلمة هو ابن فلان، مثل ما يقال حدثنا سفيان هو ابن عيينة مثلا، أو هو الثوري، أو يعني ابن عيينة، أو يعني الثوري، وما إلى ذلك. فالتلميذ ينسب شيخه كما شاء، ولهذا النسائي أطال في نسب شيخه هنا وذكر خمسة من آبائه في نسبه. وقد قال عنه الحافظ تقريبا أنه لا بأس به، اللي هو علي بن عثمان، وخرج حديثه النسائي وحده عن علي بن عن عيسى.
قال أخبرنا سعيد بن عيسى،
قال أخبرنا سعيد بن عيسى، أخبرنا سعيد بن عيسى وهو ثقة، خرج حديثه البخاري والنسائي. البخاري والنسائي؟
أي نعم،
البخاري والنسائي. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم،
قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وهو المصري، وهو صاحب الإمام مالك، وهو ثقة فقيه، خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. البخاري في صحيحه، وأبو داود في المراسيل، والنسائي في سننه، ولم يخرج له مسلم ولا أبو داود في السنن ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما الذي خرج له من أصحاب السنن أبو داود في المراسيل وليس في السنن، والنسائي في السنن. وعبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقة فقيه، خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن
قال حدثنا بكر بن مضر،
قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
عن عمرو بن الحارث،
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب،
نعم،
عن يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا وهو أيضا ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير،
عن أبا الخير،
عن أبا الخير حدثه، وأبو الخير هو يكنية صاحبها مرثد بن عبد الله اليزني المصري، مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وهو أيضا ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني، عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبو تميم الجيشاني فهذا ليس من الرواة، ليس من الرواة في هذا الإسناد، ولكنه سبق أن مر في بعض الأسانيد الماضية. وأما هنا جاء ذكره لأنه كان يصلي قبل المغرب فرآه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وكان لا يعرف الحكمة في هذه الصلاة وكأنه استغربها، فقال لعقبة بن عامر انظر إلى هذا كيف يصلي. فالتفت عقبة بن عامر الجهني إلى أبي تميم الجيشاني فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله، يعني معنى أن هذه سنة لا بأس بها، عمل هذا صحيح لا إشكال فيه ولا يعني مانع منه ولا محذور فيه، وقد كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة قوله وفعله وتقريره، قوله وفعله وتقريره. وقد جاء في بعض الأحاديث الدالة على ما دل عليه هذا الحديث من استحباب هذه الصلاة وأنها سائغة، أي التنفل قبل المغرب، لكن كما ذكرت ليس ذلك من السنن الرواتب التي جاء الحث عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الصلاة بعد طلوع بعد طلوع الفجر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد أنه قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. باب الصلاة بعد طلوع الفجر.
باب الصلاة بعد طلوع الفجر، يعني التنفل بركعتين هما ركعتا الفجر، وهي آكد، وهي مع الوتر آكد النوافل أو آكد الرواتب، وهي آكد الرواتب التي متعلقة بالصلوات، وهي والوتر كان عليه الصلاة والسلام يصليهما في الحضر والسفر، يعني كان يحافظ عليهما ويداوم عليهما في الحضر والسفر ركعتا الفجر والوتر. فحديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر كان لا يصلي إلا ركعتين، يعني معناها أنه يقتصر على صلاة ركعتين وهما ركعتا الفجر، وذلك إما في البيت وإما في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت ثم يخرج يتقام الصلاة ويصلي بالناس. وإذا صلى الإنسان في بيته هاتين الركعتين ثم جاء إلى المسجد والصلاة لم تقم فإنه يصلي تحية المسجد ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، أما إذا جاء والصلاة مقامة فإنه قد أدى هذه الراتبة في بيته. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، هاتين الركعتين الخفيفتين، وهما ركعتا الفجر السنة الراتبة التي كان يحافظ عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، وهي والوتر كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن حديث حفصة يدل على أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر لا ركعتين، ما يقوم الإنسان يتنفل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لا، وإنما يصلى ركعتين فقط ويجلس، وإن صلاها ولكن إن صلاها في البيت الركعتين ثم جاء المسجد والصلاة لم تقم لا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد. سنة الفجر الراتبة هي التي عملها في البيت، وهذه التي يصليها إذا دخل المسجد والصلاة لم تقم هذه تحية المسجد، وإذا كان لم يصليها في البيت وجاء فإنه يصلي هذه الراتبة وهي تحية المسجد، لأنه لم يجلس إلا وقد صلى ركعتين، وداخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان لم يصلي في البيت فإنه لا يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، وإنما يصلي الراتبة وهي نفسها تحية المسجد، وهي نفسها تحية المسجد. الإسناد
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم،
قلنا سيخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه
مسلم والترمذي والنسائي
مسلم والترمذي والنسائي. أيوه.
قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا محمد بن جعفر وهو ملقب غندر، وهو ملقب غندر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال
يروي عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن زيد بن محمد.
عن زيد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. زيد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي. مسلم والنسائي خرج حديثه مسلم والنسائي، لم يخرج له البخاري ولم يخرج له من أصحاب السنن إلا النسائي، ما خرج له أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما خرج حديثه من صاحبي الصحيح مسلم ومن أصحاب السنن النسائي. أيوة.
قال سمعت نافعا.
قال سمعت نافعا، وهو نافع مولى بن عمر. الثقة الثبت. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل، وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وعبد الله بن عمر هذا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت حديثهم على ألف حديث، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية، والمكثرون في رواية الأثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
عن حفصة رضي الله
عنها. عن حفصة وهي أم المؤمنين، حفصة بنت عمر، وهو يروي عن أخته، يعني عبد الله بن عمر يروي عن عبد الله بن عمر يروي عن أخته حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحديثها خرجه أصحاب الكتب الستة، حديثها عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أيوب حدثنا، وقال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال نعم، جوف الليل الآخر، فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح، ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت. وقال أيوب فما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله، ثم انتهي حتى تزول الشمس، فإن جهنم تسجر نصف النهار، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم انتهي حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
عيد الأول المتن.
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال نعم، جوف الليل الآخر، فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب
باب الصلاة إلى أن يصلي.
باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح.
باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. هذه الترجمة المراد بها أن النهي الذي يكون بعد الصبح هو يكون بالفراغ من الصلاة وبالانتهاء من الصلاة، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر، لكن إلى أن يصلى أو تصلى الفجر فإن الصلاة مباحة، لكن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين هما ركعة الفجر وقد أورد النسائي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في أول الإسلام وفي أول البعثة، فقال له: من أسلم معك؟ قال: حر وعبد. الحر هو أبو بكر والعبد هو بلال. ثم إنه قال: هل من ساعة هي أرجى، يعني من غيرها، يعني يرجى فيها قبول الدعاء؟ قال: نعم، جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر. إيش ما قال؟ إيش لفظ حديث بعدهم؟
فصلي ما بدا لك حتى
حتى تصلي الصبح. يعني معناها أن الإنسان يصلي ما بدا له، يعني في جوف الليل إلى أن يصلي الصبح. والامتناع من الصلاة إنما يكون بعد صلاة الصبح، لأنه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني حتى تطلع الشمس. ومن ذلك الوقت الذي هو آخر الليل إلى أن تصلى هو وقت إباحة، لكن بعد الأذان، أي أذان الفجر وبعد طلوع الفجر، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى إلا ركعتان، وهما ركعتا الفجر اللتان هما آكد السنن وآكد الرواتب التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، هذا المقطع من الحديث هو محل الشاهد للترجمة: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. أيوة.
ثم انتهي حتى تطلع الشمس.
ثم انتهي، يعني بعدما تصلي الصبح انتهي، يعني انتهي من الصلاة وتوقف عن الصلاة إلى أن تطلع الشمس. أيوة.
وما دامت. وقال أيوب: وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر.
وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، يعني كأنها ترس، بمعنى أنها يعني مستديرة، يعني يمكن رؤيتها، ليست يعني لم ينتشر شعاعها، وذلك في أول طلوعها، يعني معناها أنها إذا طلعت ثم يعني مضى يعني وقت يسير بعد طلوعها وهي على هذه الهيئة التي هي يعني يمكن رؤيتها وهي مستديرة، لم ينتشر شعاعها ولم يظهر شعاعها بقوة، وهذا هو معنى أنه بعد طلوع الشمس ينتظر قليلا حتى ترتفع قيد رمح، يعني حتى ترتفع قليلا وينتهي هذا الوضع الذي هي عليه، بحيث أنها كالترس، يعني ترى أطرافها لأنه لا شعاع لها في ذلك الوقت، بحيث يصعب معه رؤيتها، يعني معناها أنها بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع وترتفع قليلا. أيوه.
ثم صل ما بدا لك حتى
يعني بعد ارتفاعها إلى الزوال الذي هو وقت صلاة الضحى، يصلي الإنسان ما بدا له في ذلك الوقت، لا منع في هذا الوقت الذي هو الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ثم إذا زالت الشمس وقام قائم الظهيرة وصارت على الرؤوس، يعني في وسط النهار قبل أن ينكسر الفيء إلى جهة الشرق، عند ذلك يتوقف الإنسان عن الصلاة، لأنه وقت استجر فيه جهنم. أيوة.
ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظلي، ثم انتهي حتى تزول الشمس.
ثم انتهي عن الصلاة، يعني حيث يكون العمود الواقف ليس له ظلال، لم ينكسر، لم يوجد الظلال من جهة الشرق. فإذا وجد الظلال من جهة الشرق فعند ذلك ينتهي ذلك الوقت القصير الذي نهي عن الصلاة فيه. وقد جاء في أحاديث أخرى، حديث عقبة من ثلاث أوقات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. ثم صلينا بدلك
ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار. ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر.
ثم يصلي الإنسان ما بدا له بعد الزوال إلى أن يصلي العصر، وإذا صلى العصر جاء وقت النهي، لا تتبع العصر حتى تغرب الشمس. فإذا صلاها انتهى عن الصلاة وتوقف عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس. أيوة.
ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
فإنها تطلع تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان، لذلك أن الشيطان يعترض لها عند طلوعها وغروبها حتى يكون سجود الساجدين لها سجود له، يكون سجودا له، لأن من يعبد الشمس ويسجد للشمس عند طلوعها وغروبها يعترض الشيطان عند طلوعها، وتظهر بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، يريد من ذلك أن يسجد له الساجدون لها وأن يعبده العابدون لها، لأن من يسجد للشمس وهو تطلع بين قرني شيطان يعني معناه أنه يعبد الشيطان ويصلي للشيطان.
قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان.
قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان.
نعم.
الحسن بن إسماعيل بن سليمان. إيش كان ثقة؟
ثقة روى له النسائي.
ثقة خرج له النسائي وحده. وأيوب بن محمد.
نعم.
وأيوب بن محمد وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوب بن محمد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة. أيوة.
قال حدثنا حجاج بن محمد.
قال حدثنا حجاج بن محمد وهو المصيصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم إن كل من الحسن ابن إسماعيل وأيوب محمد اختلف لفظ حجاج محمد الذي روى فيه عن شعبة.
أيوب
فوق شعبة. حجاج محمد روى عن شعبة.
قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة.
نعم، حجاج محمد روى عن شعبة، لكن كل من شيخي النسائي ذكر عبارة عن حجاج بن محمد في رواية عن شعبة. فإسماعيل الحسن بن إسماعيل قال حدثنا قال 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 حدثنا
قال أخبرني قال أخبرني شعبة وأيوب قال حدثنا.
نعم، قال الحسن أخبرني شعبة، يعني يقوله هذا فيما يذكره الحسن عن الحجاج بن محمد، يعني عبارة الحجاج بن محمد التي ذكرها عنه الحسن أخبرني شعبة بلفظ الإخبار وبلفظ الإفراد، أخبرني شعبة. وأما أيوب وهو شيخه الثاني شيخ النسائي فتعبيره في تحمل الحجاج حجاج بن محمد عن شعبة حدثنا شعبة، حدثنا شعبة بلفظ التحديث وبلفظ الجمع عبارتهما يعني جميعا قال أخبرناهم قال أخبرنا ولا حدثنا؟
قال حجاج. حدثنا حجاج.
قال حدثنا حجاج. تعبيره كل منهما في رواية عن شيخه حدثنا. لكن الذي نقلاه عن حجاج بن محمد في روايته عن شيخه يختلف. فالحسن يقول عن حجاج أخبرني شعبة. وأيوب يقول عن حجاج حدثنا شعبة. يعني الفرق يعني في تعبير حجاج فيما رواه عنه في رواية الحسن عنه أخبرني، يعني أخبرني شعبة، وفي رواية أيوب بن محمد حدثنا شعبة. وأخبرنا وحدثنا عند بعض العلماء لا فرق بينهما، لكن مشهور التفريق بينهما بأن حدثنا فيما إذا سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ. يعبرون بأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ الذي يسمى العرض، وحدثنا فيما إذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون. يعبر الذي سمعه بأن يقول حدثنا، وإذا كان الشيخ يقرأ عليه وهم يسمعون فإنهم يقولون أخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا ويجعلهما معناهما واحد، لا يفرق بينهما. ثم أيضا أيوب يقول في روايته الحسن يقول في روايته عن شعبة أخبرني. كلمة أخبرني تعني أن شعبة حدثه وحده ليس معه أحد عندما قال أخبرني، يعني حدثه وحده وليس معه أحد. أما رواية أيوب محمد فيقول حدثنا، يعني أنه هو غيره، هو ومعه غيره. هذا هو الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، أن أخبرني أنه سمع من شيخه وحده ليس معه مشارف عند السماع من الشيخ. وأما إذا قال حدثنا وأخبرنا فإنه ليس وحده بل معه غيره. وأما شعبة فهو ابن حجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا. أيوة.
عن يعلى بن عطاء.
عن يعلى بن عطاء إيش قال عنه؟
قال ثقة روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة.
نعم. وهو ثقة علي بن عطاء.
يعلى
بن عطاء. يعلى بن عطاء خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يعني البخاري ما خرج له في الصحيح، وإنما خرج له في جزء القراءة خلف الإمام، في جزء القراءة خلف الإمام، فهو من رجاله في جزء القراءة وليس من رجاله في الصحيح. أيوه.
عن
يزيد بن طلق. ويزيد بن طلق قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول، وقال عنه الدارقطني يعتبر به، وذكره أورده ابن حبان في الثقات، وأورده ابن حبان في الثقات. يروي عن عبد الرحمن البيلماني أو ابن البيلماني، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه ضعيف. وعبد الرحمن البيلماني يروي عن عمرو بن عبسة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه مسلم، حديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وله 48 حديثا لمسلم، حديث عند مسلم حديث واحد، عند مسلم منها حديث واحد. وأما البخاري فليس في صحيحه رواية عن عمرو ابن عبسة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الجهالة التي ذكرت في يزيد بن طلق، والضعف الذي ذكر في حق عبد الرحمن بن البيلماني لا يؤثر، لأن لم يحصل التفرد، بل جاء طرق أخرى تدل على ما دل عليه الحديث، ومن ذلك نفس حديث عمرو بن عبسة سبق أن مر في رقم 571، رقم 571 من طريق أخرى رجالها ثقات. فتكون هذه الطريقة التي في رواتها ضعف لم يكن معولا عليها، ولم يأتي الحديث إلا من هذه الطريق، بل جاء من طرق أخرى، فيدل على أن الحديث صحيح لأنه ثابت من غير هذه الطريق. فتكون هذه الطريق هي مثل تلك الطرق التي ثبت فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحديث ما جاء إلا من هذا الطريق ما ثبت. لو كان الحديث ما جاء إلا من هذا الطريق وحصل التفرد به من هذا الطريق ما ثبت، لكنه لما كان ثابتا عن عمرو بن عبسة من طريق أخرى فإن هذه الرواية يعني يكون حكمها حكم الرواية السابقة، بمعنى أنها ما حصل التفرد من هذه الطريق الضعيف، بل هذه الطريق الضعيفة موافقة لما جاء في الطرق الصحيحة الثابتة.
باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من أبي الزبير أنه قال سمعت عبد الله بن عباباه يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
ثم أورد النسائي باب إباحة الصلاة في الساعات كلها في مكة. مكة كما هو معلوم حكمها حكم البلاد الأخرى، وما جاء من النهي عن الصلاة بعد العصر يشملها، وعن الصلاة بعد الفجر يشملها، في كل إنسان يقوم يتنفل يقوم يتنفل. لكن من دخل وطاف فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي وقت طاف، في أي وقت دخل وطاف فإنه يصلي ركعتي الطواف، ولو كان ذلك في الأوقات المنهي عنها. أما كل إنسان يكون في المسجد الحرام ثم يقوم يتنفل بعد الفجر فهذا تدل الأحاديث الأخرى على المنع منه. ولكن يعني هنا قال أن طاف البيت وصلى، يعني معنى أنه يطوف ويصلي الصلاة التي هي إيش سنة الطواف. أما كل إنسان يتنفل ويصلي ويقوم يصلي في وقت النهي فإن الحكم يشمل مكة ويشمل غير مكة. وهذا الترجمة التي قيدها التي ذكرها المصنف وهي الساعات كلها في مكة، والحديث لا تمنع أحدا طاف لا تمنع أحدا
لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من
لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل، يعني معناه أنه لا يمنع من دخول المسجد في أي وقت من الليل والنهار اللي هو مسجد الحرام، فيكون المسجد يعني مفتوحا ويدخله الناس في كل وقت وفي كل حين، ولا يمنع أحد من دخوله في أي وقت من الأوقات. وإذا دخل فإنه يصلي يعني ركعتي الطواف أو يصلي تحية المسجد، يعني على الخلاف في هل هي من ذوات الأسباب التي تستثنى من النهي أو لا تستثنى، لكن يستثنى من ذلك الذي هو الطواف والصلاة فيما إذا كانت الصلاة يعني فيما إذا في حال الخطبة وفي حال الصلاة فإنه لا يطاف بالبيت، لا يطاف بالبيت وقت الصلاة ولا يصلى يعني ويطاف في وقت الخطبة ولا يصلى ويطاف في وقت الخطبة، وإنما من دخل فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس ينتظر يستمع الخطبة، ثم يجلس يستمع الخطبة، فهذا مستثنى من هذا العموم.
قال أخبرنا محمد بن منصور
قال أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور سبق أن عرفنا أن للنساء شيخين، كل من هو يقال محمد بن منصور، أحدهما مكي والثاني طوسي. وسفيان الذي يروي عن محمد بن منصور هو المكي، هو سفيان بن عيينة، ومحمد بن منصور هو المكي. وقد سبق أن مر بنا في بعض الأسانيد في الرواية عن سفيان محمد بن منصور المكي، نسبه النسائي فقال المكي، تعين أن الذي يروي عن سفيان هو المكي، لأن سفيان بن عيينة مكي، ومحمد المنصور الذي هو الجواز مكي، ومحمد المنصور الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وسفيان هو بن عيينة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت من أبي الزبير، قال سمعت من أبي الزبير،
قال سمعت من أبي الزبير، وأبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي أيضا، وهو صدوق يدلس، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أيوه.
قال سمعت عبد الله بن باباه،
قال سمعت عبد الله بن باباه
ثقة روى له مسلم الأربعة،
وهو ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدث عن جبير بن مطعم،
حدثنا جبير بن مطعم النوفلي، جبير بن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف، وقال هذا يقول يا بني عبد مناف، وهو من بني عبد مناف الذي هو جبير بن مطعم، جبير بن مطعم هو من بني عبد مناف، وأولاد عبد مناف أربعة، أولاد عبد مناف أربعة هم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، وجبير بن مطعم هذا النوفلي هو الذي جاءه عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا وبن المطلب إنك أعطيت بن المطلب ونحن وإياهم أولاد عبد مناف، فقال عليه إن وبن المطلب شيء واحد، يعني معناه أن بن المطلب ابن عبد مناف هم الذين ساندوا بني هاشم، وهم الذين صاروا معهم عندما قاطعتهم قريش، فصاروا يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة، ولا يعطون من الزكاة. فعثمان بن عفان وهم من بني عبد شمس، وجبر المطعم وهم بني نوفل، وعبد شمس ونوفل أخوان للمطلب ولهاشم في نسب الرسول عليه السلام، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف، ابن هاشم بن عبد مناف. وجبير يقول قال يا بني عبد مناف، وهو من بني عبد مناف الذي هو جبير المطعم، هو من بني عبد مناف، يعني هو جبير المطعم ابن عبد مناف، وأبوه المطعم يعني هو الذي هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة ودخل في جواره، دخل بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنعه من أن يصل إليه أذى كفار قريش لأنه أجاره وصار في جواره.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.